ذلك على الإطلاق، وإنما الضرورة تقدر بقدرها، لأنه قال إلا ما اضطررتم إليه. فالرجل مثلا في الصحراء يتعرض للموت جوع، فيجد هناك ميتة أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك، فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحما طازجا حلالا حتى يشبع نعمته من الجوع، فإنما بقدر ما يسد به رمقه وينقذ به نفسه من الهلاك. هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين، الضرورات تبع المعذورات والضرورة تقدر بقدرها. هذا جواب لا تشبه. تفضل. ايش الدليل؟ ما قلنا نحن انفا ذهابها الاصل بجيب المتذكر القاعده القرانيه وخرجنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. الاصل ان المراه لا يجوز لها ان تخرج من دارها الا بحاله، كما جاء في صحيح البخاري حينما نزلت هذه الايه السابقه وقرنا في بيوتكن، قال عليه السلام قد اذن الله لكن ان تخرجن بحاجتكن. اذا تذكرنا هذا الاصل وهذه القاعده ايضا بالنسبه للمراه، فنحن نقول ليس هناك حاجة للمرأة الحامل ووضعها طبيعي كما ذكرنا، ليس هناك أن تدخل المستشفى، هذا أولا. وثانيا إن المرأة التي تدخل المستشفى تتعرض للانكشاف لكثير من الرجال فضلا عن النساء، فهذا التعرض لا يجوز للمرأة أن تلجأ إليه إلا في الحدود السابقة في الذكر. هذا هو دليل ما قلنا. نعم خيرا. نعم بارك الله فيك. انا اجبت عن هذا الموضوع، قلت اذا كانت تلد في دارها ولاده طبيعيه وليست بحاجه الى ان تخرج المستشفى، فانت الان تاتي بمثال لا يخرج عن ضغط السائل. انت تقول لا يوجد في هذه البلدة قابلة أو دار، فحينئذ الجواب سبق لا يوجد، معنى ذلك وجدت الحاجة التي تبيح للمرأة أن تدخل المستشفى. لكن أيضا حينما تدخل المستشفى يجب ملاحظة القيود السابقة التي سبق ذكرها، فأنت لا تزال معي في بحث السابق. كل ما في الأمر أنك تفرق بين بلد وآخر، ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول يجوز ولا يجوز هكذا إطلاقا، وإنما نأتي بالتفصيل ليأخذ كل مسلم الحكم منه في أي بلد كان وفي أي وطن كان. نعم.
يسأل السؤال فيقول ما حكم العدل لرجل عدل نفسه حتى لا يكون ذلك عبء عليه، ولكن هو يستطيع الإطراق على أهل بيته وأولاده، ولكن زوجته تخاف الحمل نظرا لمرضها اثناء الحمل يؤثر عليها، افيدونا.
اصلا السؤال الاول لماذا يعادل؟ اول سؤال
ما حكم العزل لرجل عزل نفسه؟
شو معنى عزل نفسه؟ ماذا يعني؟
يعني باختياره والله اعلم عزل يعني.
لماذا؟ لماذا؟ ايوه لماذا عزل؟ ايه
يعني هو
يقول خوف المرض خوف المرض يقول لا ولا خوف المرض يقول للمرأة جاءت لأنها تخشى على نفسها المرض.
هو والله أعلم يريد أن يفسر، لأني أنا ما أعدل من أجل أن ما أستطيع أن أصرف على الأولاد إن أتوا، أستطيع أن أصرف ولكن أعدل من أجل مرض المرأة.
على كل حال لكل سؤال جواب. أظن انتهى هذا السؤال؟
نعم.
قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من مقدمة وجيزة تتعلق بحكم العزل في الإسلام. العزل في الإسلام أقل ما يقال فيه إنه مكروه، وأعني ليس التحريم وإنما الكراهة. والكراهة تجامع في تعبير العلماء الجواز، فقد يكون الأمر جائزا وهو مكروه، لكن إذا كان حراما فلا يكون جائزا. الجواز مع التحريم لا يجتمعان، أما الجواز مع الكراهة فيجتمعان. أخذنا جواز العزل من حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا الحديث في الوقت الذي يعطينا حكم جواز العزل يعطينا قاعدة هامة جدا، قال من يتنبه لها من يتنبه لها من الناس. هذه القاعدة هي أنه إذا وقع أمر في عهد النبوة ورسالة ولم يأتي نهي عنه فهو دليل الجواز، ذلك لأنه لو كان منهيا عنه لنزل الحكم بالنهي عنه في القرآن أو في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مما خطب به في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل في إشارة أنه ما دلنا كنا نفعل ذلك ولم ينزل في القرآن حكم لذلك فمعناه أنه يجوز. لهذا كان هذا الحديث دليلا على جواز العزل، لأن الله من فوق سبع سماوات قد أقر عمل هؤلاء الصحابة ولم ينهوا عن ذلك. لكننا قلنا بالإضافة إلى الجواز لأنه مكروه، من أين يأتي هذا الحكم الإضافي على الجواز؟ هذا يأتي من ملاحظتنا لحديث رائع جدا قلما يتعرض له بذكر بعض الذين يسألون عن هذه المسألة، ذاك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولودة فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، هنا قال عليه السلام: فإني مباهٍ وبلفظ مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فالذي يعزل عن زوجته لا شك أنه في ذلك لا يحقق رغبة نبيه هذه، الذي يعزل عن زوجته لا يحقق رغبة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه، وهي المباهاة والمخافرة بأمته على سائر الأمم يوم القيامة. وفي هذا الحديث تنبيه هام جدا لخطورة ما شاع وذاع وملأ الأسماء في هذا العصر مما يسمونه بتحديد النفس أو تنظيم النفس. هذا ينافي الشرع الإسلامي منافاة لهذا التوجيه النبوي الكريم. هو يريد منا أن نكثر من نسلنا لنحقق بذلك رغبة من رغبات نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الحديث السابق. وعلى العكس من ذلك، حينما ننظم زعمنا أو نحدد زعمنا لا يستحضر أحدنا أبدا هذه الرغبة النبوية الكريمة، لا سيما إذا ما جعل التحديد أو التنظيم نظاما عاما يطرد من دولة ما على شعب مسلم ما، إن هناك الطامة الكبرى. لأن المسألة تهول حينما يرتكب هذه المخالفة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم من فرد، تهول هذه المشكلة. أما إذا صارت مشكلة تبنتها الدولة تبناها الشعب فهناك تحقيق لرغبة لأعدائنا الذين يحيطون بنا من كل مكان الذين لا يستطيعون بعضا من فضل الله ورحمته بنا أن يقضوا القضاء المبرم على الأمة المسلمة لما بارك الله في عددهم. ولذلك فهم يخططون كما ترون في كثير من تصرفاتهم تخطيطا بعيد المدى جدا جدا، وهم مع الأسف الشديد قد أوتوا صبرا وقد أوتوا جلدا بحيث أنهم يخططون إلى مدى 50 سنة. هذا الشعب المسلم يبلغ مثلا 100 مليون، قد يكون بعد 50 سنة 50 مليون، وعلى ذلك فهم ينظرون إلى بعيد وبعيد جدا تحقيقا للمثل العربي القديم: من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. فنحن حينما نتبنى التنظيم والتحديد المشتركين من بلاد الكفر والضلال الذين لا يؤمنون بما عندنا من أن المسلم إذا عني بتربية أولاده كان له أجرهم وكان له مكاتبهم الأخروية تسجل له أيضا في وهو في قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان، وفي رواية: إذا مات آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. انظروا كيف ينبغي أن تختلف النتائج باختلاف العقائد. فالكفار لا يوجد عندهم إيمان بالآخرة كما جاء في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بأنهم إذا عنوا بتربية الولد أو البنت فلهم أجرهم من بعد وفاتهم وموتهم. أما المسلم فيختلف عنهم اختلافا جذريا، فهو إذا رزق ولدا تعلمون أنه يترتب عليه أن يقوم بعبادات لا يحلم بها الكفار فضلا عن أن يؤمنوا بها، فهو ساعد بلادة وليده يؤمر أمر نجد أن يؤذن في أذنه أن يسمعه تكبير الله أكبر وهو في أول سقوطه وخروجه إلى هذه الحياة الدنيا، ثم لا أطيل في ذلك. يترتب تسميته في اليوم السابع وقد شعر بالتصبغ في وجهه خضة أو ذهبا، ثم الذبح عنه يسمى بالعقيقة، وهكذا. كل هذه فضائل ودرجات تكتب لهذا الوالد بسبب ولده، هذا شيء لا يمر به الكفار. من هذا القبيل ايضا وهو امر هام، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فيما اخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين اي زوجين يموت لهما 3 من الولد إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم. فأنبئوني جاهلين، هل عند الكفار مثل هذا الفضل الذي بشرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذلك هم يقتصرون على أن يربوا ولدا أو ولدين وثالثهم كلبهم، هذه تربيتهم وهذا شأنهم من تمتعهم في حياتهم الدنيا. لا يرتبون أن وراء ذلك ثواب الآخرة وأن يدخل لهم مثل هذا الأجر، لن تمس النار إلا تحلة القدر. ولذلك هذه الفضائل كلها إنما تتوفر بتحقيق الرغبة النبوية الكريمة، وهي: تزوجوا الودود الولودة فإني مباهٍ لكم الأمم يوم القيامة. بعد هذا التفصيل ولعلي ما أطلت به عليكم أقول جوابا عن السؤال السابق: إذا كان هناك ضرورة بالنسبة للمرأة ولا أتصور الضرورة بالنسبة للرجل أبدا إلا على تحقيق رغبة الجاهلية الأولى التي قال الله عز وجل في القرآن فيها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الرجل لا يوجد له عذر أبدا في أن يحاول هو من عنده يفعل ذلك على زوجه تحديد المثل، وإنما هذا أوطن منه، وإنما هذا يمكن يتصور فقط بالنسبة للزوجة، وذلك بإشارة من طبيب مسلم حاذق، وذلك بإشارة من طبيب مسلم حاذق يقول مثلا لزوجه، لأن زوجته هذه إذا استمرت في الحمل فحياتها في خطر، عند ذاك لا أقول تحدد النسل، التحديد شر من التنظيم، لأن التنظيم من معانيه أنه يتابع الولادة، أما التحديد فكما قلنا ثالثهم كنبهون، انتهى الأمر عندهم إلى هنا. هذا منهج كافر لا يؤمنون بالقضاء والقدر، فإذا نظم الإنسان أو حدد نفسه كأنه آمن بأن هذا الولد الأول وهذا الثاني سيعيشان ما عاش أبواهما، لا يفترضان أبدا أن الله عز وجل قد يقبض الولد الأول والثاني ويبقيان كأنهما أبقران لم يعني يرزقا نسلا، ثم يحاولان أن يتدارك ما فاتهما، وهيهات هيهات، وكما قيل في الصيف ضيعت اللبان. إذن إنما يجوز تحديد النسل للزوجة للضرورة التي يقدرها الطبيب الحاذق المسلم. هذا نهاية الجواب. يسأل سائل هنا عن معنى قوله عليه السلام في الحديث السابق: لن تمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث يشير إلى قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إلا واردها، وإن منكم قسم من الله، وإن منكم إلا واردها. اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى الورود المقصود في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: الورود بطرف النار كما يقال أورد الإبل الحوض، والمعنى الثاني المرور على الصراط من فوق النار، والمعنى الثالث وهو لا ينافي الثاني الدخول في النار، لأن المرور في الصراط هو دخول في النار. فقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها أي داخلها، لا فرق بين مؤمن وكافر، كلهم جميعا من الإنس والجن لا بد لهم من هذا الدخول، لكن بعد أن يتحقق هذا القسم الإلهي من الدخول هناك بعد ذلك شرعان ما يتميز الصالح من الصالح: الصالح لائق دخول الجنة، الصالح لائق دخول النار. ويفسر هذا الكلام حديث أذكره لما فيه من بيان وتفصيل، لكن لا بد لي من أن أقرن بذلك أن هذا الحديث لم يصح من حيث إسناده، لأنه على شهرته ينبغي أن نذكره تنبيها على وعظه، لكن معناه مقبول في حدود ما جاء من الأدلة. ذلك الحديث يرويه بعض التابعين من المجهولين وهو العلة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه لقيه في طريقه قال: كنا في مسجد ذكر فيه أو ذكر في هذه الآية وإن منكم إلا واردها. قال فاختلفنا وذكر الأقوال الثلاثة، فما كان من جابر كما تقول الرواية على ظاهرها إلا أن وضع إصبعيه في أذنيه وقال سمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم. إذن هذا الدخول المذكور في هذه الآية والمفسر أيضا في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة. قالت كيف هذا يا رسول الله والله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها. هنا ملاحظة ومهمة من حيث أنها تساعد قابل العلم على فهم النصوص الشرعية. نجد هنا السيدة حفصة رضي الله عنها كأنها تريد أن تقول إن الذي تقوله يا رسول الله خلاف ما أفهم من الآية. الآية تقول لا شك أهل بدر وأصحاب الشجرة، فكيف التوفيق بين هذه الآية حسب فهمي أي حفصة وبين ما تقوله يا رسول الله؟ فقال لها بكل هدوء ولطف كما هو شأنه عليه السلام بينه، قال اقرأي ما بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها بطغيا. ما هي الفائدة؟ الفائدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع قولا وما أنكره كان ذلك دليلا على صحته في نفسه، ولكن يمكن أن يدخل فيه تخفيفا وتقييدا ما يخطر على بال المتكلم تلك الكلمة والتي أقره الرسول عليه السلام عليها، ولكنه يدخل فيها تقييدا أو تخفيفا. هذه فائدة مهمة جدا قد يصل عنها بعض أهل العلم، ولا بأس من أضرب لكم مثلا. وقع في عدم الانتباه لهذه النكتة الفقهية الدقيقة الإمام أبو محمد بن حزم صاحب كتاب المحلى كتاب العظيم وكتاب الإحكام في أصول الأحكام وغيره من الكتب، لقد ألف رسالة في إباحة الملاهي عامة من ذلك على الإطلاق، وإنما الضرورة تقدر بقدرها، لأنه قال إلا ما اضطررتم إليه. ورجل مثلا في الصحراء يتعرض للموت جوع، فيجد هناك ميتة أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك، فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحما طازجا حلالا حتى يشبع نعمته من الجوع، فإنما بقدر ما يسد به رمقه وينقذ به نفسه من الهلاك. هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين، الضرورات بالمعذورات والضرورة تقدر بقدرها. هذا جواب لا تشبه. تفضل. ايش الدليل؟ ما قلنا نحن انفا ذهابها الاصل بجد تذكر القاعده القرانيه وخرجنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا بحالة كما جاء في آية البخاري حينما نزلت هذه الآية السابقة وقرن في بيت السنة قال عليه السلام قد أذن الله لكن أن تخرجن بحاجتكن. إذا تذكرنا هذا الأصل وهذه القاعدة أيضا بالنسبة للمرأة فنحن نقول ليس هناك حاجة للمرأة الحامل ووضعها طبيعي كما ذكرنا ليس هناك أن تدخل المستشفى هذا أولا، وثانيا إن المرأة التي تدخل المستشفى تتعرض للانتشار لكثير من الرجال فضلا عن النساء، فهذا التعرض لا يجوز للمرأة أن تلجأ إليه إلا في الحدود السابقة في الذكر، فهذا هو الدليل ما قلناه. نعم خيرا. نعم بارك الله فيك، أنا أجبت عن هذا الموضوع، قلت إذا كانت تلد في دارها ولادة طبيعية وليست بحاجة إلى أن تخرج المستشفى، فأنت الآن تأتي بمثال لا يخرج عن ضغط السائل، أنت تقول لا يوجد في هذه البلدة قابلة أو دائرة، فحينئذ الجواب سبق لا يوجد، معنى ذلك وجدت الحاجة التي تبيح للمرأة أن تدخل المستشفى، لكن أيضا حينما تدخل المستشفى يجب ملاحظة القيود السابقة التي تلقى ذكرها، فأنت لا تزال معي في بحث السابق، كل ما في الأمر أنك تفرق بين بلد وآخر، ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول يجوز ولا يجوز هكذا إطلاقا، وإنما نأتي بالتفصيل ليأخذ كل مسلم الحكم منه في أي بلد كان وفي أي وطن كان. نعم.
يسأل السؤال فيقول ما حكم العدل لرجل عزل نفسه حتى لا يكون ذلك عبء عليه، ولكن هو يستطيع الإفراق على أهل بيته وأولاده، ولكن زوجته تخاف الحمل نظرا لمرضها أثناء الحمل يؤثر عليه، أفيدنا.
أصلا السؤال الأول لماذا يعدل؟ أول سؤال
ما حكم العزل لرجل عزل نفسه؟
شو معنى عزل نفسه؟ ماذا يعني؟
يعني باختياره والله أعلم عزله.
لماذا؟ لماذا؟ أيوه لماذا عزله؟
يعني هو يقول
بالنسبة للمرأة جاءت البيان لأنها تخشى على نفسها المرض.
كان هو والله أعلم يريد أن يفسر، يعني أنا ما أعدل من أجل ما أستطيع أن أصرف على الأولاد إن أتوا، أستطيع أن أصرف ولكن أعدل من أجل مرض المرأة.
على كل حال لكل سؤال جواب. أظن انتهى هذا السؤال؟ قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من مقدمة وجيزة تتعلق بحكم العزل في الإسلام. العزل في الإسلام أقل ما يقال فيه إنه مشروع، وعني ليس التحريم وإنما الكراهة، والكراهة تجامع في تعبير العلماء الجواز، فقد يكون الأمر جائزا وهو مكروه، لكن إذا كان حراما فلا يكون جائزا. الجواز مع التحريم لا يجتمعان، أما الجواز مع الكراهة فيجتمعان. أخذنا جواز العزل من حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا الحديث في الوقت الذي يعطينا حكم جواز العزل يعطينا قاعدة هامة جدا قال من يتنبه لها من يتنبه لها من الناس، هذه القاعدة هي أنه إذا وقع أمر في عهد النبوة ورسالة ولم يأتي نهي عنه فهو دليل الجواز، ذلك لأنه لو كان منهيا عنه لنزل الحكم بالنهي عنه في القرآن أو في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مما خطب به في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا قول جابر كنا نعجل والقرآن ينزل في إشارة أنه ما دلنا كنا نفعل ذلك ولم ينزل في القرآن حكم ذلك فمعناه أنه يجوز. لهذا كان هذا الحديث دليلا على جواز العزل لأن الله من فوق سبع سماوات قد أقر عمل هؤلاء الصحابة ولم ينهم عن ذلك. لكننا قلنا بالإضافة إلى الجواز لأنه مكروه. من أين يأتي هذا الحكم الإضافي على الجواز؟ هذا يأتي من ملاحظتنا لحديث رائع جدا قلما يتعرض له بذكر بعض الذين يسألون عن هذه المسألة. ذاك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولودة فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود هنا قال عليه السلام: فإني مباه وبلفظ مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فالذي يعزل عن زوجته لا شك أنه في ذلك لا يحقق رغبة نبيه هذه. الذي يعجل عن زوجته لا يحقق رغبة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه وهي المباهاة والمخافرة لأمته على سائر الأمم يوم القيامة. وفي هذا الحديث تنبيه هام جدا لخطورة ما شاع وذاع وملأ الأسماء في هذا العصر مما يسمونه بتحديد النفس أو تنظيم النفس. هذا ينافي الشرع الإسلامي منافاة لهذا التوجيه النبوي الكريم. هو يريد منا أن نكثر من نسلنا لنحقق بذلك رغبة من رغبات نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الحديث السابق. وعلى العكس من ذلك حينما ننظم زعمنا أو نحدد زعمنا لا يستحضر أحدنا أبدا هذه الرغبة النبوية الكريمة، لا سيما إذا ما جعل التحديد أو التنظيم نظاما عاما يطرد من دولة ما على شعب مسلم ما. إن هناك الطامة الكبرى، لأن المسألة تهول حينما يرتكب هذه المخالفة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم من فرد تهول هذه المشكلة. أما إذا صارت مشكلة تبنتها الدولة تبناها الشعب فهناك تحقيق لرغبة لأعدائنا الذين يحيطون بنا من كل مكان الذين لا يستطيعون بعض من فضل الله ورحمته بنا أن يقضوا القضاء المبرم على الأمة المسلمة لما بارك الله في عددهم. ولذلك فهم يخططون كما ترون في كثير من تصرفاتهم تخطيطا بعيد المدى جدا جدا، وهم مع الأسف الشديد قد أوتوا صبرا وقد أوتوا جلدا بحيث أنهم يخططون إلى مضى 50 سنة. هذا الشعب المسلم يبلغ مثلا 100 مليون، قد يكون بعد 50 سنة 50 مليون. وعلى ذلك فهم ينظرون إلى بعيد وبعيد جدا تحقيقا للمثل العربي القديم: من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. فنحن حينما نتبنى التنظيم والتحديد المشتردين من بلاد الكفر والضلال الذين لا يؤمنون بما عندنا من أن المسلم إذا عني بتربية أولاده كان له أجرهم وكان له مكاتبهم الأخروية تسجل له أيضا في وهو في قبره كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان، وفي رواية إذا مات آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظروا كيف ينبغي أن تختلف النتائج باختلاف العقائد. فالكفار لا يوجد عندهم إيمان بالآخرة كما جاء في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بأنهم إذا عنوا بتربية الولد أو البنت فلهم أجرهم من بعد وفاتهم وموتهم. أما المسلم فيختلف عنهم اختلافا جذريا، فهو إذا رزق ولدا تعلمون أنه يترتب عليه أن يقوم بعبادات لا يحلم بها الكفار فضلا عن أن يؤمنوا بها، فهو ساعة ولادة وليده يؤمر أمر نجد أن يؤذن في أذنه، أن يسمعه تكبير الله أكبر وهو في أول سقوطه وخروجه إلى هذه الحياة الدنيا. ثم لا أطيل في ذلك، يترتب تثبيته في اليوم السابع وقد شعره بالتصبغ يوجه فضة أو ذهبا، ثم الذبح عنه يسمى بالعقيقة، وهكذا. كل هذه فضائل ودرجات تكتب لهذا الوالد بسبب ولده. هذا شيء لا يمر به الكفار. من هذا القبيل أيضا وهو أمر هذا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نسبين أي زوجين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسه النار إلا تحلة القتل. فأنبئوني بعلمهم، هل عند الكفار مثل هذا الفضل الذي بشرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولذلك هم يقتصرون على أن يربوا ولدا أو ولدين وثالثهم كلبهم، هذه تربيتهم وهذا شأنهم من تمتعهم في حياتهم الدنيا. لا يحسبون أن وراء ذلك ثواب الآخرة وأن يدخر لهم مثل هذا الأجر لن تمس النار إلا تحلة القدر. ولذلك هذه الفضائل كلها إنما تتوفر بتحقيق الروضة النبوية الكريمة، وهي: تزوجوا الودود الولودة فإني مجاهد لكم الأمم يوم القيامة. بعد هذا التفصيل ولعلي ما أطلت به عليكم أقول جوابا عن السؤال الثالث: إذا كان هناك ضرورة بالنسبة للمرأة ولا أتصور الضرورة بالنسبة للرجل أبدا إلا على تحقيق رغبة الجاهلية الأولى التي قال الله عز وجل في القرآن فيها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الرجل لا يوجد له أبدا في أن يحاول هو من عنده يفقد ذلك على زوجه تحديد المثل، وإنما هذا أوطن منه، وإنما هذا يمكن يتصور فقط بالنسبة للزوجة، وذلك بإشارة من طبيب مسلم حاذق يقول مثلا لزوجي، لأن زوجتك هذه إذا استمرت في الحمل فحياتها في خطر، عند ذاك لا أقول تحدد النسل، التحديد شر من التنظيم، لأن التنظيم من معانيه أنه إنتاج الولادة، أما التحديد فكما قلنا ثالثهم كلبهم، انتهى الأمر عندهم إلى هؤلاء. هذا منهج كافر، لا يؤمنون بالقضاء والقدر، فإذا نظم الإنسان أو حدد نفسه كأنه آمن بأن هذا الولد الأول وهذا الثاني سيعيشان ما عاش أبواهما، لا يفترضان أبدا أن الله عز وجل قد يقبض الولد الأول والثاني ويبقيان كأنهما أبقران لم يعني يرزقا نسلا، ثم يحاولان أن يتداركا ما فاتهما، وهيهات هيهات، وكما قيل في الصيف ضيعت اللبان. إذن إنما يجوز تحديد النسل للزوجة للضرورة التي يقدرها الطبيب الحاذق المسلم. هذا نهاية الجواب. يسأل سائل هنا عن معنى قوله عن السلام في الحديث السابق: لم تمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث يشير إلى قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إلا واردها، وإن منكم قسم من الله، وإن منكم إلا واردها. اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى الورود المقصود في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: الورود بطلب النار كما يقال أورد الإبل الحوض، والمعنى الثاني المرور على الصراط من فوق النار، والمعنى الثالث وهو لا ينافي الثاني الدخول في النار، لأن المرور في الصراط هو دخول في النار. فقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها أي داخلها، لا فرق بين مؤمن وكافر، كلهم جميعا من الإنس والجن لا بد لهم من هذا الدخول، لكن بعد أن يتحقق هذا الخصم الإلهي من الدخول هناك بعد ذلك سرعان ما يتميز الصالح من الصالح، الصالح اللائق دخول الجنة، الصالح اللائق دخول النار. ويفسر هذا الكلام حديث أذكره لما فيه من بيان وتفصيل، لكن لا بد لي من أن أقرن بذلك أن هذا الحديث لم يصح من حيث إسناده، لأنه على شهرته ينبغي أن نذكره تنبيها على ضعفه، لكن معناه مقبول في حدود ما جاء من الأدلة. ذلك الحديث يرويه بعض التابعين من المجهولين وهو العلة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه لقيه في طريقه قال: كنا في مسجد ذكر فيه أو ذكر فيه هذه الآية: وإن منكم إلا واردها. قال: فاختلفنا، وذكر الأقوال الثلاثة كما كان من جابر كما تقول الرواية على ظاهرها، إلا أن وضع إصبعيه في أذنيه وقال: ثم إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يبقى بر ولا تاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم. إذن هذا الدخول المذكور في هذه الآية والمفسر أيضا في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة. قالت: كيف هذا يا رسول الله والله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها. هنا ملاحظة ومهمة من حيث أنها تساعد قابل العلم على فهم النصوص الشرعية. نجد هنا السيدة حفصة رضي الله عنها كأنها تريد أن تقول إن الذي تقوله يا رسول الله خلاف ما أفهم من الآية. الآية تقول لا شك أهل بدر وأصحاب الشجرة، فكيف التوفيق بين هذه الآية حسب فهمي أي حفصة وبين ما تقوله يا رسول الله؟ فقال لها بكل هدوء ولطف كما هو شأنه عليه السلام بينه، قال اقرأي ما بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما هي الفائدة؟ الفائدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع قولا وما أنكره كان ذلك دليلا على صحته في نفسه، ولكن يمكن أن يدخل فيه تخفيفا وتقييدا ما يخطر على بال المتكلم تلك الكلمة والتي أقره الرسول عليه السلام عليها، ولكنه يدخل فيها تقييدا أو تخفيفا. هذه فائدة مهمة جدا قد يصل عنها بعض أهل العلم، ولا بأس من أضرب لكم مثلا: وقع في عدم الانتباه لهذه النكتة الفقهية الدقيقة الإمام أبو محمد بن حزم صاحب كتاب المحلى، كتاب العظيم وكتاب الإحكام في أصول الأحكام وغيره من الكتب، لقد ألف رسالة في إباحة الملاهي عامة.